أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قالوا: أما العبد فالشبهة فيه آكد. كان كلامنا حول توهم دخول فن الرياضيات في الفلسفة، يعني في علم بعد أو ما قبل الطبيعة، ودفع الشيخ دخول موضوع علم الهندسة وهو المقدار في الفلسفة كما بينا في البحث السابق. الآن في صدد دفع هذا التوهم في علم الحساب، وقال أن الشبهة هنا أوكاد. لماذا؟ لأنه في يعني ملاك الشبهة ما هو؟ وهو أن علم الرياضيات موضوعه مجرد في الذهن، وقد سبق لنا القول أن كل مسألة موضوعها مجرد في الذهن فهي مسألة فلسفية، سواء كانت مادية في الأعيان أو مجردة في الأعيان، والرياضيات موضوعها كذلك فهي داخل الفلسفة. فقلنا لا، بالنسبة للهندسة التي موضوع المقدار، هذا المقدار عندما ينظر إليه، وإن كان مجرد في الذهن لكن عندما ينظر إليه ينظر إليه من حيث هو عارض على موضوع قابل للنسبة المتغيرة، يعني من حيث هو حال في مادة مطلقا لا مادة خاصة، من حيث هو قابل لمادة عامة مو مادة خاصة، مو المقدار المائي أو الترابي أو لا، لا المقدار المادي. موضوع الهندسة المقدار المادي، ولذلك نبحث عن التغيرات المختلفة في المقدار، المساواة لا مساواة، الموازاة، الملاقاة، الانقسام، الاتصال، دي كلها أمور من لوازم المادة، لا نقول من القوة إلى الفعل. وأما هنا في العدد عندما يقول الشبهة أوكاد، لماذا؟ لأن العدد بالإضافة أنه مجرد في الأذهان أيضا في بعض الموارد مجرد في الأعياء، يعني يعرض المجردات كما يعرض الماديات على خلاف المقدار. المقدار لا يعرض إلا عليكم السلام لا يعرض إلا الماديات، لنا على ابن المشعي المقدار لا يوجد إلا في المادي فقط في الجسم. يقول شبهة أوكد، فيمكن أن يكون له وجه في دخوله في الفلسفة المجرد هم في الأعيان وهم في الأذهان. فيقول في دفع هذا التوهم هناك طريقان: طريق غير تحقيقي وطريق تحقيقي. الطريق الغير التحقيقي هو أن نقول أننا عندما نقول علم ما بعد الطبيعة أو ما قبل الطبيعة للفلسفة، يعني المجردات من كل وجه فقط، مو التي طارة تكون مادية وطارة تكون مجردة. التسمية هكذا، فكيف الشيخ تقول هكذا؟ أي تخرج معظم مسائل الفلسفة. يقول لأن هناك الجسم داخل الفلسفة، المقولات المادية مقولة داخل الفلسفة، المفاهيم العامة كلها داخل الفلسفة، مثل العلة والمعلول تعرض الماديات المجردات، تخرج معظم مسائل الفلسفة، لا يبقى إلا الواجب والعقول فقط. قال لا، هذا من تسمية مجازية، من باب تسمية الإيه؟ الكل باسم الجزء الأشرف. تسمية الكل باسم الجزء الأشرف، باسم أشرف أجزائه، هذه من ضمن استعمالات المجاز، تسمية الشيء باسم أشرف أجزائه، قل هكذا. كما نسميها أيضا العلم الإلهي، يعني معرفة الإله والإله فقط مسألة واحدة من سائر المسائل الفلسفية، لأنه هذا أشرف أجزائه. فإذا التسمية مجازية فلا إشكال، وبناء على هذه التسمية المجازية تخرج الإله يخرج العرض، واضح لانه مجرد من كل ايه حسب التسميه، ها مو بحسب ايه حسب التسميه يخرج. عندما نقول علم ما بعد الطبيعه ما قبل الطبيعه، يعني العلم الذي هو وراء الماده من كل جهه، لا له من جهه ماده ومن جهه مجرد كمرحلة العدد.
هذا جواب. لكن هذا الجواب ليس ايه بتحقيق، لان المسائل العلمية ما يتغير حالها بالاعتبارات اللفظية.
في النتيجة اذا خرج علم الحساب بهذه التسمية يظهر الى معظم مسائل
الفلسفة. اعتباري هو الاخر المجرد تحقيق. لكن اخر
يعني يقول لو فرضنا ان ما بعد الطبيعة او ما بعد اما قبل الطبيعة من فطن الالهي يعني فقط المجرد المطلق من كل جهة،
نعم
يخرج بحسب التثنية. نعم لا بحسب التثنية، يعني هذا نقول ما بعد الطبيعة لماذا
نعم
هو هذا الذي يخرج بحسب التثنية. بحسب التثنية يعني عندنا قلنا بعض الطبيعة مو الأعم من المادة المجرد، لا المجرد فقط بحسب التثنية بحسب وضعنا عليها يخرج بحسب التثنية. واضح ام لا؟ طيب هذا جواب ضعيف، ولكن هذا قال الجواب الأول. لذلك هنا يقول وأما العدد فالشبهة فيه آكد، ويشبه في ظاهر النظر أن يكون علم العدد هو علم بعض الطبيعة. عام يعني يكفي التجرد الذهني الا هنا شروط في دفع الاشكال بالنحو الاول، الا ان يكون علم وبعض الطبيعه انما يعنى به شيء اخر. ما هو؟ قال وهو علم ما هو مباين من كل الوجوه للطبيعه، يعني مجرد من جميع الجهات لا مجرد طرف مادي اخرى كالعدد. فيكون قد سمي هذا العلم بأشرف ما فيه، كما يسمى هذا العلم بالعلم الإلهي أيضا، يعني لنا شاهد من ذلك. لماذا؟ لأن المعرفة بالله تعالى هي غاية هذا العلم. طبعا كلام الشيخ هنا فيه نظر. بالنسبة للمتقدمين هذا الكلام ليس صحيح، بينا إن معنى الإلهي يعني المجرد مجرد. احنا كلمة اله قبل ان تتركوها المجرد، يعني حتى العقل يسموه اله. وذلك قلت لك كثير من المشرقين او الفلاسفة الغرب اتهموا ارسطو غير بالشرك، لانهم كانوا وثنيين، لانهم كانوا طول الالهة الذي يحرك مثلا افلاك الالهة، الالهة التسعة، الالهة العشرة. نعم ومثلا قلنا انه هو ثني، هو الاعتقاد عند الجميع واضح، يعني ان هذا ان ارسطو كان يوم بتعدد الاله. اله يعني مجرد، اي موجود مجرد او اي بحث مجرد يسمى بحث اله، هذا بحسب اطلاق القدماء. نعم الان بحسب المتاخرين نعم صحيح كلام الشيخ صحيح، الان عندما نقول اله ينطلق الى وجه الوجود فقط. واضح ام لا؟ ولكن تثبيت الالهيات انها قديمه من ايام ارسطو، من ايام قبل ارسطو. فكلام الشيخ يمكن تصحيحه نعم حسب نظر المتاخرين، نعم ده تسميه الشيء باشرف الجاهلين. نعم لان المعرفه بالله تعالى هي غايه هذا العلم، وكثيرا ما تسمى الاشياء من جهه المعنى الاشرف والجزء الاشرف والجزء الذي هو كالغايه، بدل الغايه هي الاشرف. هذه كلها حسب الاستعمالات المجازيه في اللغه العربيه لا باس بها. فيكون كان هذا العلم هو العلم، فعندما نقول العلم بعد الطبيعة لماذا؟ يعني العلم الذي كماله وأشرف أجزائه ومقصوده الأول هو معرفة ما يفارق الطبيعة من كل وجه. واضح؟ هذا تعريف ما بعد الطبيعة بناء على هذا المعنى المجازي. ما بعد الطبيعة يعني يكون هكذا، العلم الذي كماله وأشرف أجزائه ومقصوده الأول هو معرفة ما يفارق الطبيعة من كل وجه. وحينئذ إذا كانت التسمية موضوعة لإزاء هذا المعنى لا يكون لعلم العدد مشاركة له، يعني للفلسفة لهذه التسمية في معنى هذا الاسم، مشاركة له في هذا في معنى هذا الاسم، يعني مشاركة هذا العلم في معنى هذا الاسم. فهذا هذا يعني هذا التوهم هذا جوابه، او مثلا كلمة هذا تحط اسم فعل يعني تقول هذا او ترتمي هذا. هذا هو الدفع الأول. أما الدفع الوهم بنحو تحقيقي فنقول في العدد كما قلنا في المقدار مع شيء من المغاير، نقول العرض له ثلاثة اعتبارات، اعتباران في الأعيان واعتبار في الأذهان. الاعتبار العيني الأول وهو كونه حال، كونه حالا في مادة، جسم، جسمان ثلاثة أجسام أربعة أجسام، حال في مادة. والاعتبار العيني الثاني وهو حال في المجرد، مثل عقلان ثلاثة عشرة عقول، واضح؟ إذا عرف في الأعيان له اعتباران، اعتبار مادي واعتبار مجرد. لا 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 خارج، كما انفصل في هذه المقولة، مقولتنا هي متأصلة في الأعيان عند المشايين بالاتفاق، كما انفصل حالا عن المعارضة خارجي مسلم. إذا هذان هم الاعتبارات في الأعيان، تارة مادي وتارة مجرد. ايه هو مجرد؟ مش مجرد؟ كم متصل؟ ما هي مقولة؟ قد يعني هي متصل لها. واعتبار في الذهن، اعتبار في الذهن ننظر ايه؟ لا بشرط يعني العدد فقط، لان المادة غير مأخوذة في حده. فلا اعتباران في الاعيان واعتبار في الاوهام. الاعتبار الذي في الاوهام مجرد، والاعتباران الذي في الأعيان واحد مجرد واحد مادي. يقول نحن عندما نبحث عن العدد في الحساب لا نبحث عنه من حيث هو هو أو من حيث هو موجود، نبحث عنه من حيث هو معروض، من حيث هو معروض لأمر قابل للنسب متغيرة في الجمع والطرح والقسمة والضرب والتجذير والتكعيب، هذه الأمور كلها متغيرة، يعني بحيث من حيث أنه موضوع، موضوع مادي واضح أم لا؟ بحيث هو معروض، يعني من حيث هو حال في مادة، من حيث هو عارض في مادة، من حيث معروضه، من حيث كون معروضه، أحسن، من حيث كون معروضه ما قابل لسبب الايه المتغيرة، يعني من حيث كون معروضه مادي، يعني من حيث كون حاله مادي. هذا البحث العربي الكتابي، وبالتالي يكون مصداقه فقط الاعتبار الأول في الأعيان لأن العربي حل في المادة الآية، والاعتبار الوهمي لأن في الأوهام احنا يمكن دائما أن نأخذه مع المادة. الإنسان لا بشرط ممكن يعتبره مع المادة، ممكن يكون مجرد عن المادة، لا، فالاعتبار في الأوهام مأخوذ مع المادة، أو هو في الأعيان مصداقه في المادة، لكن صلى مادة عامة ومادة خاصة، وبالتالي ينتج أصل الشبهة. نفس اللي قلنا في المضمار، ما نبحث عن المضمار من حيث هو موجود، من حيث هو في مادة عامة، أيضا من العدد نبحث عنه من حيث هو في مادة عامة، وإن كان هو له بعض الأحيان مجرد في الأعيان وفي الأذان أيضا مجرد، لكن عندما نبحث عنه من حيث هو عدد في مادة قابل للنسب المتغيرة. فإذا علم الحساب بهذا الاعتبار لا يدخل في الفلسفة، إن الشرط الفلسفة أن يكون مجرد عن المادة في الأذهان، وهنا عدد لا، نعم مجرد عن مادة خاصة، ولكن لا مادة عامة، لأنه قابل للنسب المتغيرة، العدد متغير ومتغير لابد أن يكون يحتاج إلى محل مادي. نعم احنا ننظر للاعتبار الثاني، بس عندما نطلق في الاوهام لما تطلق شوف هنا يعني يمكن له ان ينظر في ماده في الاوهام، واضح؟ يعني نتمكن هذا الاعتبار المادي له في الاوهام، يعني يمكن لنا هذا. لا سيأتي بعد ذلك ان شاء الله. نعم نعم سنشير الى ان نطبق العرض. يقول لكن ولكن البيان المحقق لكون علم او المحقق لكون علم الحساب خارج ما علم بعد الطبيعه هو انه سيظهر لك ان موضوعه، يعني موضوع الحساب، ليس هو العدد من كل وجه، يعني حتى العدد من حيث هو موجود لا، فان العدد قد يولد في الامور المفارقه كالعقول وكل عشرة، وقد يولد في الامور الطبيعية في الاجسام عشر. وقد يعرض له وضع في الوهم، يعني تصور في الوهم مجردا عن كل شيء هو عارض له.
نعم.
طبيعة العرضية لا بشرط. وان كان لا يمكن ان يكون العرض موجودا الا عارضا لشيء في الوجود. لماذا؟ لانه عرض. التعارض وجود عرض بلا جوهر، لكن انا انظر اليه من حيث هو لا بشرط عن اي موضوع، ولكن هو له موضوع واضح ام لا؟ ولا كشف ان الموضوع ليس داخل في ماهيه العرض، وانما هو من لوازم وجوده كما كان في الله المهم، او من لوازم ماهيه عند التحقيق. لوازم ماهيه لا 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 بشرط. لا 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 بشرط. اعتبر لا بشرط نفسه اعتبر لا في هذه العبارة. نعم. مجرد عن كل شيء هو عرض له. نعم نعم. الطبيعة المرسلة لها يصدق عليها بشرط لا يصدق عليها لا بشرط. بس بشرط لا يعني عندما ترد حل الأول تعرفه لو تأخذ شرط لا. أنا أنظر للطبيعة تأتنا مو مفهوم الحمل الأول الطبيعة نفسها ويصير حمل الشيء لا بشرط. واضح. وإن كان لا يمكن أن يكون العرض موجودا إلا عارضا لشيء في الوجود، لأنه عارض بقى ولا عارض بلا جوهر. فما كان من العدد وجود فما كان من العدد وجوده في الأمور المفارقة امتنع أن يكون موضوعا لأية نسبة فقط من الزيادة والنقصان، يعني امتنع أن يكون موضوع الحساب. لما نقول أضيف عقلي أنا ثلاثة أقول وأطرح وأظهر وما تحتاج إلى حركة تضم اثنين الى ثلاثة الحركة هذه الجمع والطرح والقسمة والمواد كلها لابد يكون موضوع حماد دي. اذا كان موضوع مفارق امتنع ان يكون موضوع ايه للحساب بعد. يعني يقول العشرة العشرة من الصعب ان يقولها دي هو موضوع الحساب بعد من الصعب لا تعني نجعلها في مورد الايه التغير. امتنع ان يكون موضوعا لاي نسبة اتفقت من الزيادة والنقصان، يعني امتنع أن يكون موضوعا لأي نسبة متغيرة، بل إنما يثبت على ما هو عليه فقط. يطلب من حيث هو ثابت بعد، من حيث هو ثابت، من حيث هو موجود بعد فلسفة بعد وفي قصر هذه البحث فلسفة هذه القصر يعني قصر العرض من حيث هو موجود لا من حيث هو متغير، بل إنما يجب أن يوضع بحيث يكون قابلا يعني العدد لأي زيادة اتفقت، يعني يجب أن يتصور بحيث يكون قابل لأي زيادة اتفقت، يعني يكون في معرض التغير، وهذا لا تكون إلا إذا كان هي موضوع الهيولة موضوع المادة. ولأي نسبة اتفقت نعم، بل إنما يجب أن نعم لا على ان هو الوحدة عين ذاته مو شيء واحد. الواحد يعني مو وحدة عرضية وحدة جوهرية مثلا يعني كان جاوب عن الان يعني عين ذاتي. اما في سائر الممكنات الواحد عارض على ذلك فنشير اليه كل شيء. نعم. بل انما يجب ان يوضع بحيث يكون قابلا لاي زيادة اتفقت ولاي نسبة اتفقت. متى؟ اذا كان فيها يولا اجسام التي هي بالقوة كل نحو من المعدودات. فوجد هنا يعني هذا يقدم جواب الشرط على اشتري الشرط. نعم. يعني انما يجب ان يوضع بحيث يكون قابلا لاي دائره اتفقت ولاي نسبه اتفقت اذا كانت اذا كان في هيول الاجسام. ما هي هيول الاجسام؟ التي هي وصف هيول الاجسام التي هي بالقوه كل نحو من المعدودات، يعني تقبل كل ايه نحو من معدودات كل نوع من يعني اذا كان اجسام اقلام اي شيء اي نحو من المعدودات تقبله الهيوله اللي هو معروض العدد. اذا كانت هيوله الاجسام التي يتوصل الهيوله الاجسام اذن هي بالقوه كل نحو من المعدودات. الهيوله هي كل الاشياء بقوه الشيء الذي او كانت مفهومته او كانت الوقت او كانت الوقت لان هذا ينطرق الى هذا الاعتبار يعني الجواب اصلا من العرب المادية لابد انتهي العبارة هنا او كان في الواقع وبلغ اذا كان او كان اذا كان في الهيولة او كان في الوقت من ما مستعنى دار مادية ما تعرفتها من دار معرض في مورد في معرض التغير اذا كان في الوقت او اذا كان في ايام مادية مسلم 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 بس احنا قلنا انه ما قالش شيء دوام باحد الاعتبارات واضح يعني دوام باعتبار كوني في مادة ما هي يعني تصور الوهم التصور قلنا اول كتاب الوهم التصور يعني ازاي مسلم هذا لكن كان لما اطلقه يقول الوهم لو اعتباره ممكن انظر اي عيبا لا لشرط لا يقصد عن امكانية نظر ليه في الوهم الحاضر قبل الامكانية له في الوهم هذه الامكانية نعم واضح مو عن باب الوجوب باب الامكان نعم فاذا لا يمكن ان يكون العدد مادي اذا كان في الاعيان في مادة او كان في الوهم حيث يمكن اعتبره مع مادة واضح نعم نجي وفي الحالين جميعا يعني سواء في الأذهان في الأعيان مادي أو في الأوهام بحيث له الإمكان أن يكون معروضا للمادة أو أنظر أي معنى وفي الحالين جميعا هو يعني العدد غير مفارق للطبيعة غير مفارق للمادة فإذا علم الحساب من حيث ينظر في العدد إنما ينظر فيه وقد حصل له يعني العدد الاعتبار الذي انما يكون للعدد عند كون عرض الطبيعه واي اعتبار هذا يعني معروضيته للتغير يعني هذا الاعتبار يعني معروضيته للتغير لان يكون معروضا من نسب متغيره هذا الاعتبار هو ويشبه ان يكون او يشبه ان يكون اول نظر فيه وهو في الوهم يعني من حساب ننظر للعدد من حيث هو مادي ويكون انما هو في الوهم بهذه الصفة لماذا يعني في معرض التغير بهذا الاعتبار او هذه الصفة لماذا لان العرض لانه وهم له مأخوذ او بهذا الاعتبار لانه العدد وهم للعدد يعني تصور العدد مأخوذ من أحوال طبيعية لها من أحوال طبيعية هذه الأحوال الطبيعية لها وصف الأحوال الطبيعية لها أن تجتمع وتفترق وتتحد وتنقسم يعني هو مأخوذ بهذا الاعتبار باعتبار المادي لماذا؟ لأنه مأخوذ من أحوال طبيعية هذه الأحوال الطبيعية لها أن تجتمع وتفترق وتتحد وتنقسم يعني هذا الاعتبار الاعتبار اللي هو اعتبار التغير أن يكون معروضا للتغير هذا هو اعتبار العدد الحسابي مو العرض من حيث هو او حيث من حيث هو موجود لا العرض من حيث هو مادي او العرض من حيث هو معروض للنسب المتغيره من الجمع والاستراق والاتحاد والانقسام اذا فالحساب ليس نظرا في ذات العرض ولا نظرا في عوارض العرض من حيث هو عرض مطلقه يصير يعني حيث هو موجود بل في عوارضه من حيث هو يطير بحال تقبل ما أشير إليه موجود يعني عن التغير يعني من حيث هو يطير بحال هذه الحال تقبل التغير تقبل ما أشير يعني تقبل التغير الجمع والتفريق والقسم وهو حينئذ مادي لا تفاش أو وهمي إمكاني يستمر إلى المادة يعني إذا العرض هو موضوع الحساب خرافة هو العرض المادي في الأعيان والمادي في الأجهان من حيث هو مادي خارج او وهم انساني يستند الى المادة هنا قيد وهم يستند الى المادة واما النظر في ذات العدد وفيما يعرض له يعني العدد من حيث لا يتعلق بالمادة ولا يستند اليها فهو لهذا العلم واضح اذا هنا بين نحو لا يقبل الترديد ان العلم ذات خارج عن الفلسفة ونعتقد ان الشيخ الشرف كانه لم يقرأ الشتاء لنجاعه واعتبر العدد داخل في علم الفلسفة لأنه مجرد وكل مسألة مجردة في الأوهام هذه بحث فلسفي كأنه لم يقرأ هذا الكتاب ولم يكن في المترجم معلوم إذا هذا الكتاب لديه أم لا بس إذا قرأ من قبل هذه كانت واضحة جدا يعني فيها الجواب عن هذا التوهم لا بشرط لا بشرط يعني هم بحث فلسفي هذا نقول ان الفلسفه تصبح من الطبيعه ما قبل الطبيعه بالاعتبارات اللي بيناها فرضا حسب العلم وحسب المعلوم
هو يقول ان القناعيات دخلت في الكفر. ما لي فرق يعني.
نعم. الفصل الرابع في جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم. هذا الفصل عبارة عن سهر الكتاب. وهذا احد الرؤوس الثمانية التي اخذنا عليها في اول بحث. واحد الرؤوس الثمانية هي السهر في ابواب الكتاب. حيث يكون الطالع عنده نظرة إجمالية عن مباحث هذا الكتاب. يجي الإنسان دائما عاقل لابد ينظر في كتابه أول ما ينظر في سهر يشوف مطالبه الكلية على ما هي. هذا مهم. يعني الإنسان على الأقل إلا ما يستطع أن يقرأ الكتاب تفصيلا يقرأه إيه؟ يقرأ في سهرته. هذا مهم. يطلع بنحو ما. حتى في سهرته مهمة ناس لأنه يقرأ كل كتاب. لكن على الأقل يبحث يفهم موضوع الكتاب إذا عجبه مسألة معينة من سهرة يبحث عنها تفصيلا في داخل الكتاب. لكن قادر سهرة سهرة كل كتاب. حتى من الدخل المسألة أي مقطع حتى عنه. يجي كل شيء في ثقافة. الحاجات هذه ثقافة عامة. إنها من مقدمات الكتاب. السهرة من مقدمات الكتاب. لكن فكرة كلية. إذا عجبت إذا وجدت شيء يستحق البحث ابحث عنه تفصيلا. إن لم تجد سد الكتاب وابحث عنه. لكن ماذا تكتشف فقط بطلع بعنوان الكتاب؟
من شتاء.
يعني الطب في الهندسه في الفلسفه في الطب ولا على الضيف ما معلم كتاب يدل العنوان عمره ما يدل يعني موارد بسيطه ولكن سهر مهم من مقدمات الكتاب سهر. هذا الفصل القصير طبعا ما يحتاج الى شرح مفصل لان احنا نقرر جميع مسائل الفلسفه في سهر صحيح؟ فالشرح سيكون شرح ايه؟ لفظي فقط نتلوه تلاوه سريعه مفيدة بعد. وإذا كان في مبهم شيء مبهم نتعرض عليه بشرح مختصر جدا وإلا ما هنتطرق كل شيء كل شيء إن شاء الله في محله سيظهر بصورة تفصيلية مفصلة. إذا هذا هو آخر الرؤوس الثمانية بين موضوع العلم بين الغاية من العلم بين منفعة العلم بين مرتبة العلم بين اسم العلم وهنا الفكر السادس. طبعا يبقى مسألة اسم المصنف ما يجب أن لم يذكرها لأنه المعلم الأول أو الله سبحانه وتعالى هو مصنف الحكمة اسمه الحكيم هو مؤسس الحكمة كما بين في ال... ومسألة أنه هو هذا مسألة المنهج المخترع في العلم نقول منهج البرهان موجود منهج البرهان. إذا هذا آخر رؤوس الثمانية تسلسل البحث الفلسفي طبعا هذا الفهرس مرتب ترتيبا علميا مو ترتيبا ارتجاليا هذا كشكول مو كشكول هذا كذا تبع علمي فلسفي يجب ان مباحث بينها ترتيب علمي يتعلق به غرض علمي مو مجرد سرد نعم وتجميع مثل الكشكول لا. فبما أن موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود أول ما يبحث عنه إن نسبة مفهوم الموجود إلى الموجودات هل هو نسبة أمر ذاتي أم عرضي أو أمر مقوم أم لا أمر عرضي خارجي خارج عن موضوع الموجودات الموجود هذا معنى جنسي حقيقي أم لا معنى كالجنس معنى عام عرض عام هذا مهم يبينه في أول بس عندما نقول الموجود مثل ما نقول الإنسان الحيوان أم لا يبين وطبعا تطرح حسنا شيء إن شاء الله في بحث بين بحث حرق أطالة المية وواضح جدا عند الحكماء كيف يبين واعتبرت الوجود بنحو لا يقبل أي شك وترديد بنحو إن شاء الله يسمع لي. ثم بعد ذلك إذا نسب مفهوم الموجود إلى الأشياء والمقولات المقولات العشرة أو الموجود بفهم المقولات إلى الأشياء في في الأعيان تتولد منها الجهاد أو المواد الثلاثة الكبرى وهو واجب وجوب إمكان امتناع هذا واضح أم لا؟ وهنا هنا يبدأ هذه المدخلة هذه يفارق أرسطو فيه يعني بعد أن ينسب يبحث عن الأمور في هذه الأول الكتاب معنى الموجود ومعنى الوجود ولكن عندما هذه المواد الثلاثة ما يستخرجها منها بعد هو إذا نفى الموجود إلى الموجودات تتولد به
بالحصر العقل ثلاثه موارد، اما الوجوه من الانسان او الانتماء، فيبحث عن كل واحد منها، عن احكام الوجوب، احكام الامكان، واحكام الانتماء، وهو العدم، احكام العدم يبحث عنها ايضا بعد ذلك. ثم بعد ذلك بعد ان يبحث عن احكام الوجوب واحكام الامكان بنحو عام واحكام العدم، يدخل في البحث عن الممكنات من حيث ايه مصابيق هذا المفهوم العام، ما هي الممكنات، ويقسم الممكنات الى جوهر وعرض، فيبحث عن جوهر باقسامه الخمسه، ويبحث عن عرض باقسامه التسعه. واضح الى هنا؟ يكون قد فرغ من النحو الاول من المسائل، وهي التي كالانواع، تكون قسم المسائل بعضها كالانواع بعضها كالايه كالعوارض الخاصه، في اراده فرغ منها بحث عن المقارنة العشرة. اما الواجب فلشرفته مبحث الواجب يجعله في اخر عدد الكتاب. فبعد ان يفرغ من الانواع اللي المسائل التي كالانواع هي المقارنة العشرة، يدخل في النحو الاخر من المسائل، وهو الذي كالعوارض اللي تحليلي انتزاعي. واضح؟ هذه الانواع عام الاحكام العام، كل والجزئي، التقدم والتأخر، الوعد والتفسير، العلة والمعلول، إلى آخره. هذه مسائل العلم كالأنواع أو كالعوارض. ثم يجب على ذلك يبحث بحث الربوبيات أو الهدم الأخص، يبحث عن الواجب الوجود، إثباته ذاته وصفاته وأفعاله. ومن أفعاله يبدأ في ذلك مرات الوجود أو المعتبرة، العقل، ثم النفوس الفلكية والأجرام الفلكية، ثم عناصر أربعة إلى أن ينتهي بالعيولة. ثم بعد ذلك هذا مبحث المبدأ، هو مبدأ يعني مبدأ شامل ذاته وصفاته، يشمل ذاته وصفاته وأفعاله. ثم بعد ذلك هذه سلسلة النزول، ثم يبدأ يبحث في عودة هذه الموجودات إليه مرة أخرى، صدرت منه وتعود إليه، وهذا مبحث المعادلة. إذا بعد أن فرغ من مبحث المبدأ مبحث المعاد، يأتي أيضا إلى أبرز مهدق أفعاله في هذا العالم، وهي النبوة. النبوة مجعولة له، فيبدأ بحث من النبوة العامة والإمامة الخلافة، ثم يبحث عن ما جاء به الأنبياء وهو التكاليف الشرعية من العبادات والمعاملات والأخلاقيات، ويختم البحث بها. هذه هذا وفيه الكتاب واضح أم لا؟ نطبق هذا التطبيق سريع ان شاء الله، نخلص منه في هذا البحث اليوم. التلاوة فقط، والا الفصل الرابع، فصل في جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم، هو احد رؤوس الثمانية. فينبغي لنا في هذه الصناعة ان نعرف حال نسبة الشيء والموجود الى المقولات، اي فرق بين الشيء والموجود، بين الشيء والموجود، بين نسبة الشيء هو الموجود الى المقولات، يعني بين انها بديهية وانها ليست جنس بل من اللوازم او العوارض الموجودات، وحال العدم وحال الوجود، هذا بعد الفصول مثلا حال العدم مسألة الامتناع على المعلومة، وحال الوجود اي الوجود الضروري وشرائطه، لان الوجود هو الوجود الضروري بعد ضروري الوجود وشرائطه، وحال الامكان وحقيقته، وهو يعني حال الامكان بعينه النظر في القوة والفعل، هذه لطيفة لا بأس بها. يعني يقول نسبة الإمكان والوجود كنسبة القوة والفعل، نسبة الإمكان والوجود كنسبة القوة والفعل. إن أخذ القوة معناها العالم، القوة يعني قابلية الاتصاف، قابل لأن يتصف بالوجود أو بأي صفة من الصفات الأخرى. الممكن هكذا أن نعم الإمكان وقابلية الايه الاتصال. لذلك عندما يأتي بحث الإمكان فيقول وما دون الواجب فلا يتعرض لمنافسة القوة، يعني يعتبر قبول المهية الوجود أحسن كان قبول الأجسام مثلا للأعراض، وكان يكون لا يخلو منه مشابهة، والفعلية يعني لا تقبل اي نسبة اي حيثية قبول مصداق الوجوب. ان ليس فيه اي حيثية قابلية، ليس فيه اي حالة منتظرة، حالة انتظارية ماشي. واجب الوجوب بالذات واجب الوجوب بالجناية الجهات ليس له اي حالة منتظرة. فالقوة مجرد عن القوة في جميع مراتبها، سواء القوة المادية او القوة التي المهوية، القوة التي موضوعها المالية والقوة التي موضوعها المادة، هذا مجرد عنه. الوجوب بعينه النظر يعني بحث الوجوب والامكان، هو النظر بعينه القوة والفعل، بس بعد تعميم معنى القوة والفعل. وتروي لصاحب المحل ان معنى القوة يقام بالاشتراك اللفظي كما توهم، لكن لا، بالاشتراك المعنوي كما سنبين، معنى واحد فقط، الإمكان أو القوة معنى واحد، سواء كان إمكان مهوى أو إمكان استعدادي، سنرين مغلومه معنى واحد، مو معنى مشترك لفظي، اللي هو تمثل فيه بعض المتأخرين في إبطال برهان المشهور للنشئين، وهو أن كل حادث زماني فله إيه؟ مصدوق إليه؟ بالقوة والمدة، بالزمان والمادة، المدة والمادة، تفرض الخلط بين الإمكان الاستعدادي والإمكان المهوى، هو نفس الشيء مع اختلاف الاعتبار فقط سنرين إن شاء الله في محله. وأن ننظر في حال الذي بالذات والذي بالعرض. إذا رأينا الترتيب هنا الذي بالذات والذي بالعرض، يعني الوجوب بالذات والوجوب بالعرض، يعني نقول أنه راجع إلى الوجوب والإمكان، لأنه يشير إلى هذا في آخر فترة من بحث الوجوب والإمكان، أن الواجب بالذات والممكن بالعرض هكذا، أو لا بالذات والعرض، يعني كما هو في أول مبحث الجواهر يبحث يقول إحنا لابد أن هناك الموجود بالذات، الموجود بالذات يعني المحمود بالذات، الذي بالذات المحمول بالذات في إصناف البرهان، يعني الذي يكون المحمول ذاتي مقوم لموضوعه، هذا يسمى محمول إيه؟ بالذات، مثل إنسان حيوان، إنسان ناطق، يعني المحمول الذاتي المقوم الإيثاغوجي، هذا محمل بالذات، وما دونه حمل بالإيه؟ بالعرض. فإذا بالذات والعرض هو نفس الذات والعرض ذات الإيثاغوجي، هذه في إصناف البرهان من الإطلاقات لابد الإنسان يكون واقف عليها زي الحمل بالذات وحمل بالعرض، يعني هو هذا الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، حمل بالذات، الإنسان أبيض، الإنسان كاتب، هذا حمل بالعرض، يعني حمل العرضيات، واضح؟ وهذا أيضا ربما يحمل على هذا الوجه. وسيقول نحن الذي يهمنا في هذا البحث الموجود بالذات، إذا موجود بالعرض هذا لا متناهي، والعرضين لا يتناهى، فسيبحث عن الجواهر والأعراض، يعني المحمولات الذاتية للموضوعات، واضح؟ مطلوب، يعني ممكن تحسب هذا ممكن تحسب هذا. وفي الحق والباطل، هذا الباب هو اخر فصل اخر فصول هذه المقاله، وهو يبحث عن بيان الدفاع عن مبدا المبادئ، وهو اصلاح امتناع اجتماع الناقدين وابطال السفسطه، وابطال السفسطه يعني يبين ان اجتماع الناقدين في العلم كواجب الوجود في العين، كما انه اذا انتفى واجب الوجود عن العين انهدم الوجود، اذا انتفى واجب اذا انتفت مبدا اجتماع الناقدين انتفى العلم، اساس العلم كما انه سبحانه وتعالى اساس الوجود. نعم، في الحق والباطل، الباطل يتصدر، وفي حال الجوهر، وما يكتب عن ذلك في المقالة التي المقالة الثالثة، وفي حال الجوهر يعني يفقد الممكنات عن ذلك. نعم، لا الثانية اسمع، وفي حال الجوهر وكم أقسام هو أنواعه، لأنه يقول هذا الجوهر ليس من بحث فلسفي، لأنه هذا يعرض الموجود من حيث هو موجود دون أن يتقيد بأي طبيعة أو رياضية، لأنه ليس يحتاج الموجود في أن يكون جوهرا موجودا إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا، فإنها هنا جواهر خارجة عنهما، يعني عن الطبيعيات والرياضيات، يعني عن الماديات والجوهر المجردة كالعقول والنفوس، أصلا ليست لا رياضية ولا طبيعية، فإنها هنا جواهر خارجة عنهما، فيجب أن نعرف حال الجوهر الذي هو كالهيولة. كالهيولة هنا مو التشبيه بل المطابيق، يعني نقول نفط عن الحيوان كالأسد، يعني مثل الأسد، وضعت كالهيولة عن أي هيولة مثلا، عن حال الجوهر الذي هو كالهيولة، وأنه كيف هو، يعني عن حال وجوده جوهر عرض، وهل هو مفارق أو غير مفارق، يعني هل هو مجرد عن المادة أو أسد، مجرد عن الصورة أو ملازم للصورة، ومتفق النوع أو مختلف النوع، فيتبين أن أنواع الهيولة نوع واحد محافظ في شخصية عالم الطبيعة. نعم، ومن نسبته إلى الصورة، وأن الجوهر الصوري كيف هو، رحت المدى الصورة، وأن الجوهر الصوري كيف هو، وهو أيضا مفارق أو ليس مفارق، يعني هل الصورة أيضا المادية مجرد عن المادة أم لا دائما مقارنة للمادة، وهذا أنها مقارنة، وما حال المركب، يعني الجسم مركب منهم من المادة والصورة، وما حال المركب وكيف حال كل واحد منهما، يعني المادة والصورة عند الحدود، يعني هذا هو طبعا احنا عندنا المنطق مسألة الحدود البسيطة والحدود التلفيقية وان كل من الهيولة والصورة كل واحد لها جنس وفاصل ولكن عندما ندخل في الجنس ونحدد الجنس اساس تدخل في المركب ونحدد المركب محلول بحد تلفيقي لان مجموعة بصائر واضح مجموعة بصائر تاني هذا الامر بصورة واضحة يعني وهذا مهمة جدا يعني بالنسبة للمسألة المشروعية ونفهم الحكم المتعالي في مسألة الأجناس والرسوم مهمة جدا ترتب عليها مراحل نعم وكيف حال كل واحد منهما عند الحدود يعني تصورهما جنس وفصل وكيف مناسبة ما بين الحدود والمحدودات يعني الحد زاد عن المحدود أو المساوي للمحدود ذاتي يعني. ولأن مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض يقول العرض مقابل للجوهر أي مقابل تقابل أنواع أربعة تناقض على الملكة تضاد هذا روز كالتضاد لماذا الأمر مجبيان فيأخذ التناقض يأخذ هذا الملكة وليس المتضاعفين لأن الجوهر والعرض كل واحد له إيه تصور مستقل لا يحتاج تصور الآخر فإذا لا يدفع إلا التضاد ولكن كالتضاد يعني لا يتصف به موضوع واحد في نفس الوقت لأن يمكن أن يكون الشيء جوهر وعرض كما سيأتي بحث أن الشيء يمكن أن يكون جوهر وعرض نفس الجهة لا يمكن كما سيأتي واضح فيعتبر كالتضاد من هذه الجهة وإلا ليس مرضين يعني يتعاقبون على موضوع واحد الجوهر أيضا لا موضوع له ولأن مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض هالنوع ما يعني كالتضاد فينبغي أن نتعرف في هذا العلم طبيعة العرض ماهية العرض وأصنافه يعني التسعة أقسام التسعة وكيفية الحدود التي تحددها الأعراض أيضا أعراض بسيطة بصائف الأعيان ولكن مركبات الأذهان كما مرت المنطق ونتعرف حال مقولة مقولة من الأعراض المقولة التسعة وما أمكن فيها أن يظن أنه جوهر وليس بجوهر كالكم بعض المتكلمين يدعون أن الكم جوهر فنبين عرضيته يعني الكم ونعرف مراتب الجوهر كلها بعضها عند بعض في الوجود بحسب التقدم والتأخر بحسب التقدم والتأخر هذا جوهر العقل ثم جوهر المادي ونعرف كذلك حال الأعراض في التقدم والتأخر بعد ما يرجع يحسب من باعتبار آخر واضح ويليق بهذا الموضع يعني بعد الانتهاء هنا شوف وهنا يبدأ في البحث عن النوع الثاني المسائل من العوارض الذاتية يعني اللي هي العوارض الخاصة مو التي هي كالأنواع التي هي كالعوارض ويليق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكل والجزئي والكل والجزء فقدنا وكيف وجود الطبائع الكلية هذه بحث شريفة جدا هذه يعني فعلا تعتبر أسس وأصول الفلسفة بحث الكل والجزء أسس الفلسفة لكن لا يفهمها ايه طبائع الكلية هي موجودة هل هي منتفية كما يقولون بعض المتكلمين انها موجودة فقط الفرد موجود ام وجود الفرد ام وجود مستقل كما يتوحى من الافلاطون افلاطون نفسه يقول انسان موجود انسان فاصل انسان فاصل هذا احنا عليه بشدة ان افلاطون هذا مسكين كان مورد لحمل المسيحيين من اول ارسطو لن يرحم ارسطو كنت فنكتر مع كتاب مراعى الطبيعة بجوم على فلاطون المسكين ان هذه النصة هي اشعالها وفاق والتوحيد وكل شيء يعني لان يعني هم لم حق الواقع ان تبطل التعليم يعني انت التأمق يجعل التعليم تذكر يعني يبطل التعليم وقعا يعني ويبطل برعي يعني مشكلة هذه فلاطون كان اشراق يعني مو معلم واضح من هذا يعني كالصوف ده الشيء الصوفية فهذه المشكلة هي ده كانوا يحملون عليه حملة شيء جدا ليس فيها هو ده يعني أرسطو وقت أول سطرين من كلام يتشكر من أفلاطون وبعد ذلك قال له فراغهم لكن يخوينا يقول لا أنا تفضل أفلاطين مشايخنا علينا ثم يدخل بعد ذلك في إطلاق النار المهم نعم وكيف وجود الطبائع الكلية وهل لها وجود في العين الجزئية وكيف وجودها في النفس على محل طبعا أنا صدق متعليم أحيى الفلسفة الأفلاطونية على ذلك الموضوع قال هو علم التحقيق إيه هذه ذاتي لابد أن نفهم هذا الأمر يعني الآن كأنه الفلسفة رجعت إلى ما قبل أرسطو مرة أخرى يدافع عن نفسه الدفاع المستمر وقال هو أيضا حق وهذا المقال المحمود واضح فإذا هل تنشيد هذا الأمر عن هذا الطريق أم لا؟ وكيف وجودها في النفس؟ جوهر عرض، وهل لها وجود مفارق للأعيان والنفس كالنصوص الأفلاطونية؟ وهنالك نتعرف حال الجنس والنوع وما يجري مجراهما من أقسام الكل، العرض الخاص الفصل العرض العام. نعم. ولأن الموجود لا يحتاج في كون إلا ومعلق ونحكي إلا ومعلق أيضا معارض الذكي الموجود من حسوة موجود، ولأن الموجود لا يحتاج في كون إلا ومعلوم إلى أن يكون طبيعيا أو تعليميا أو غير ذلك، فبالحري أن نتبع ذلك أو نعم أو نتبع ذلك الكلام في العلل وأجناسها وأحوالها على الأربعة أقسامها، وأنها كيف ينبغي أن تكون الحال بينها وبين المعلولات، إن العلة التامة من الوجود لابد يكون معلول مجمعنا على خلاف الشلاف المتكلمين عندهم المعلولة انفصل عن العلة التامة. واضح؟ نعم نعم انفصل يعني الأمر البديهي هو الفرق بين المتكلم وفيس هو هذا التاريخ هو هذا المتكلم ناظر للنتيجة قبل ذلك المقدمة أحسن وهذا نحو يعني هذا يفسد العلم الثاني يعني عندما تحاول تستدل هو ما ينظر للمقدمات الصغرى الكبرى ينظر لما يلزم من كلامه اذا كان ما يلزم من كلامه خلاف ظهر الشريعه يعني ظهر ما فهمه هو بالشريعه ما يقبل كلامه وحتى ادى الى انكار ادى البديهيات انتكاك المعلوم عن العله التامه من ادى الى ان يسمع نقلوه بشرط العله التامه يعني تعرف العله التامه يعني التي يلزم من وجودها وجود المعلومه ما عندنا قدر احلام الفرد بشرط ومع ذلك ينكرش المناظر للنتيجه على حدب الانتكاف يعني القدم والجبر مثل الله مجبور والعرب قديم والله مو صالح مو فاعل الى اخره هذه كلها لوازم فعليه ليس لنا كفريه هذه نعم ليش خلينا ناخذين اجتمع وابوي اجتمع ما عنده مشكله واضح هو لا هم عندهم موضوع علم الكلام عندهم الموجود من حيث هو موجود بحيث لا يتعارض مع ظاهر الشريعه يعني اخذوها حيثيه تقييديه بشرط الا يتعارض مع ظاهر الشريعه فهنا للاسف يعني هذه وقع فضيحه وعار لانه يجعل ظاهر الشريعه باتفاق الفقهاء نفسهم لما تجد الى الظن فجعل الظن حاكم على العلم واضح وهذه فضيحه هذه وصمه عار تجعل الظن حاكم على العلم باتفاق الفقهاء الظاهر الظهور العرفي لا يوجد الا الظن كخبر الواحد الفقهاء الاجمعين اتفقوا على حطهم عندهم ايضا فقهاء السنه لا يوجد الا الظن فتجعله بقيد الا يخالف يعني بشرط الا يخالف ظني واضح؟ واضح بقى العلم مجال اصلا المهم ما اقول كثير فيقول وانها يعني علم كيف ينبغي ان تكون الحال بينها وبين المعلولات وفي تعريف الفرقان بين المبدأ الفاعلي وبين غيره وأن يعني غيرنا الفاعل من العلل وأن نتكلم في الفعل والانفعال وفي تعريف الفرقان يعني الفرق بين الصورة والغاية نبحث الصورة والغاية والمسألة الضروري والعبث والمهم كلها وإثبات كل واحد منهما من الصورة والغاية وأنهما في كل طبقة يذهب إلى علة أولى لابد من انتهاء هذه العلة الأربعة إلى علة أولى أسباب قصوى أربعة لبطلان التسلسل ونبين الكلام في المبدأ والابتداء يعني أسباب القصوى ثم الكلام في التقدم والتأخر والحدوث وأصناف ذلك وأنواعه وخصوصية كل نوع منه وما يكون متقدما في الطبيعة ومتقدما عند العقل هذا مهم هذا المهم متقدم على الطبيعة ومتقدم عند العقل وتحقيق الأشياء المتقدمة عند العقل هي الأجناس وأنواع ووجه مخاطبة من أنكرها الطبائع الكلية فما كان فيه من هذه الأشياء رأي مشهور مخالف للحق نقدنا مدار الحق ومدار الشهرة كالمجادلين فهذا وما يجري مجراها لواحق الوجوب بما هو موجود يعني الصنف الثاني من المسائل التي هي عوارض خاصة ثم يقول لأن الواحد مسارق للوجود الواحد يبحث عنه في الأعراض ويرجع لأهميته يبحث عنه أيضا لأنه مفيد في التوحيد بعد يبحث عنه في المبحث خاص مقال اعتقد السابعة يقول لأن الواحد مطابق للوجود احنا قلنا كل موجود من حيث هو موجود هو ايه واحد الوجود لازم محال يكون الموجود من حيث هو موجود كثير اذا كنت تنقص عن واحد موجود وموجودين وجود واحد يقول لأن الواحد مطابق للوجود فالبحث على لواحق الوحدة وبحث على لواحق ايضا ايه الوجود بحث على لواحق الوحدة من الوهوية ومن يقابلها من الكثرة وهي من الأخذ الغيرية والتقابل وأمور هذه كلها سبحانه في مقالة برأسه. ولأن الواحد مطابق للوجود طبعا في الخارج كل موجود في الخارج فمن حيث هو موجود فهو واحد، فيلزمنا أن ننظر أيضا في الواحد، وإذا نظرنا في الواحد واجب أن ننظر في الكثير ونعرف التقابل بينهما. طبعا كما قلت لك الواحد مقابل للكثير طبعا بالعرض عند المشايين، أما فضل المشايين هو نظر إن شاء الله سيتعرض لا في محلها، يعني عندما يعارض هو هذا الأمر ويعتبر أن الواحد عام، يعني في واحد يقابل في واحد إيه؟ أحسن هو كل ولا شيء مسألة قلنا لكم مسألة بدون منبطط اللي هو كل محل اللي للمتقابلات أساس أساسه هو هذا هذا القانون ما هو سنشير إن شاء الله سيأتي معنا. وهناك يجب أن ننظر في العدد لأنه مش كثرة، العدد هو كثرة، وما نسبته إلى الموجودات عرض أم هي أم ليس العرض، وما نسبة الكم المتصل الذي يقابله بوجه ما، يعني طبعا ال 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 نعم لأن كم هذا كم منفصل هذا كم منفصل متصل بينهما نوع من المقابلة، نسبة الكم المتصل إلى الموجودات، ونعد الآراء الباطلة كلها فيه، يعني هذه تخص الاتصال التعليميات المقادير على البرزخ على المثال يطلب أنه كان متصل نعم، ونعرف أنه ليس شيء من ذلك مفارقا، لا عندنا عرض منفصل لا عندنا عرض مفارق كما يزعم فيثاغورس ولا مقدار مفارق كما يزعم أفلاطون، هو يقول الإشراقيين قبل أرسطو يقول يقوم به بتوجيه الإشكالات عليهم، إن هذا لا فيثاغورس يعتقد بأن العرض مبدأ الوجود، يقول هذا كيف يعني طبعا يعني أنا ربما يعني الشيخ الإشراق طبعا والصالح المتلين بعده يقول هذول أجنبي، يعني ليش أنت تحمل كلام على الظاهر؟ يعني لو فيثاغورس ما كان شاعر من العرب فيثاغورس كان يقول على مبدأ يعني يقصد على العرض يعني العرض الواحد اثنين هل العرض يقصد به الوالد سبحانه وتعالى مثلا لكن طبعا في نفس الوقت حسب الظاهر هذا الكلام خطير، احنا رب ما لنا علاقة بالباطل اصلا مو فيلسوف العالم، يعني نتعامل في العلم مع اراء العلماء بحسب ظاهرها ام بحسب باطنها، حتى وجدت كلها جاءت بعد ايه؟ بعثرة المتأذين يعني دخل فيها حيثية عملية مو حيثية علمية، نعم ماشي احنا مو هدفنا احنا كلامك ظاهره يعني فيثاغورس باطل، تقول لا انا ما كنت اقصد هذا ان اشوش على العوام حتى ما يدخلوا هذه الامور الشريفه هذه، اتكلم كلام رموز رموز يعني ناس يبطل علمه هذا واحد كده يعني بحث اخلاقي يعني مو بحث علمي فيه العلم يعني حسب الظواهر، كان يقول الفقهاء ان المتكلم العرفي يبين مراده بظاهر كلامه وهذا اصلا محترم جدا في العلم ظاهر، اما التوجيه اخرجه فهو خلاع حاشي ما دخلوا في الامور هذه، يعني اذا قال افلاطون ان العرب لو كان منفصل مبدا للوجود فهو باطل جزما مو عرفه كيف عرفه نعم، ونعلم انه ليس شيء من ذلك مفارقا ولا مبدا الموجودات، ونثبت العوارض التي تعرض للاعداد اللي هي الهويه والكميات المتصله مثل الاشكال وغيرها الشكل عرض على الكم المتصل، ومن توابع الواحد الوزن الهوية يعني الشبيه يعني التمثل في الكيف، المساوي في الكم، الموافق في النسبة، المجانب في الجنس، المشابه في الهيئة إلى آخره، والمماثل في النوع، والهو هو اللي تحت الوجود، هذه كلها تعتبرها مفاهيم وبينها في محلها، فيجب أن نتكلم في كل واحد من هذه ومقابلته، ما هي مقابلته؟ وأنها مناسبة للكثرة مثل غير الشبيه، غير المساوي، غير المجانب، غير المشاكل والغير بجملة، والخلاف والتقابل وأصناف يعني أصناف التقابل والتضاد للحقيقة وما هي هذه الأمور كلها يتعارض، لا يمكن تعرض هنا التفصيل في محط المقولات في المنطق، ولكن يذهب بنحو آخر يمكن أن يخلو من التكرار. ثم بعد ذلك إذا انتهينا من ذلك نأتي إلى الواجب ونبحث عن صفات وأفعال كبحث مستقل في المقال الثامن، وبعد ذلك ننتقل إلى مبادئ الموجودات فنثبت المبدأ الأول وأنه واحد حق في غاية الجلالة، ونعرف أنه من كم وجه واحد من كل جهة ومن كم وجه حق بكل معاني، وأنه كيف يعلم كل شيء وكيف هو قادر على كل شيء، ومعنى أن يعلم وأنه يقدر وأنه جواد وأنه سلام أي خير محض معشوق لذاته وهو الذي ذو الحق وعنده الجمال الحق
نعم ونفسه ما قيل وظن فيه من الاراء المضاده الحق اراء المتكلمين سائر اراء المتكلمين في الوجه. ثم نبين كيف نسبته الى الموجبات عنه بما هو مبدا لهذه الاشياء وما اول الاجل تجرى عنه قاعده الواحد والعقل الاول. ثم كيف نترتب عنه الموجودات مبتدئا من الجواهر الملكيه العقليه فيقول ثم الجواهر الملكيه النفسانيه التي هي النفوس الفلكيه ثم الجواهر الفلكيه السماويه الاجرام السماويه ثم هذه العناصر الاربعه ثم المكونات عنها المواليد الثلاثه المعادن والنبات والحيوان ثم الانسان وكيف تعود اليها هذه كلها مبدا في قوس النزول ثم ياتي في قوس الصعود الرجوع وكيف تعود اليه يعني المبدا هذه الاشياء كيف تعود الى المبدا مره اخرى وكيف تعود اليه هذه الاشياء وكيف هو مبدا لها فاعلي وكيف هو مبدا لها كمالي يعني هو الفاعل وهو الغايه هو الاول وهو الاخر كيف هذا سنبين. وماذا تكون حال النفس الانسانيه اذا انقطعت العلاقه بينها وبين الطبيعه يعني عند الموت واي مرتبه تكون مرتبه وجودها تطبيق العقل وندل فيما بين ذلك على جلالة قدر النبوة ووجود طاعتها وأنها واجبة من عند الله من رحمة النبوة العامة وعلى الأخلاق والأعمال يعني التكاليف الشرعية وعلى الأخلاق والأعمال التي يحتاج إليها النفوس الإنسانية مع الحكمة طبعا يعني مع الحكمة حقيقة مسألة تصوفية فتطمح بعملها علم وعمل آمنوا وعمل الصالحات مع الحكمة في أن يكون لها السعادة الأخروية يعني التي تحتاج إليها النفوس في أن يكون لنا السعادة الأخروية ونعرف أصناف السعادات فإذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا كتابنا هذا والله المستعان به على ذلك والحمد لله رب العالمين.